ظلال المسلم.
الأندلس تاريخ طويل تعاقبت في الوجوه والرجال، ولكن هناك رجال ليسوا ككل الرجال: قرطبة، الزهراء، الزاهرة، مدن أنبتت من أرضها هؤلاء الرجال كأنهم أشجار نخل سامق المقام. وحين نقبوا عن هذه المدينة، مدينة الزهراء التي كانت تحفة العمارة الأندلسية، كانت آثار عصر الخلافة في الأندلس تبوح بأسرارها. وأعجب ما فيها كان هذا الحاجب الذي جاء بما لم يأتي بمثله حاجب في تاريخ الحكم الأندلسي، لا بل في تاريخ الحكم الإسلامي، لا بل في تاريخ الحكم الإسلامي على اختلاف الدول التي حكمت. فهنا في مدينة الزهراء كان الحاجب المنصور يترقى المناصب من مجرد كاتب يكتب المظالم إلى الحاجب الأول الذي حكم الأندلس رغم وجود خليفة لم يكن له حول ولا قوة. وحين يذكر التاريخ اسم الحاجب المنصور يتذكر حالة الرعب التي كانت تدب في الدولة القشتالية وحكامها من هذا الرجل الذي خاض بنفسه 50 معركة لم يهزم بواحدة منها. رجال هم، ولكنهم ليسوا ككل الرجال.
محمد بن أبي عامر العامري عربي من أهل اليمن، ولد ونشأ في حياته الأولى هنا في الجزيرة الخضراء، وهي جزيرة تقع على البحر المتوسط في مقابل بلاد المغرب، تعد اليوم ميناء من أعظم الموانئ في أسبانيا. محمد بن أبي عامر العامري الذي ولد ونشأ في هذا المكان ورحل بعد ذلك إلى قرطبة، صار بعد ذلك من أعظم قواد التاريخ ومن أعظم الذين حققوا إنجازات عظيمة في بلاد الأندلس.
هو ولد في جزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا اليوم، نزح إلى قرطبة ودرس على مشايخها وعلمائها، فدرس على أبي علي القالي ذلك العالم المشهور اللغوي، درس عليه علوم اللغة ودرس الفقه ودرس الحديث ودرس الأدب، فكان فقيها عالما لا بأس بعلمه، علمه متوسط لكنه إذا قيس بمقاييس اليوم فهو عالم كبير.
كان هذا الرجل لا ينام الليل، فقال له أحد أصحابه: يا سيدي هذا يضرك، هذا يأتيك بالنقرس، لا بد أن تنام. قال: إن نمت لم ينم هؤلاء، يعني المدينة لم تنام.
كان شخصية عسكرية وقيادية، هو قاد المملكة باسم الأمويين ثم ابنه ثم ابن الثاني.
كان المستنصر بالله آخر الخلفاء الأقوياء في الأندلس، ما كان هناك بعد خليفة قوي، بل هناك خليفة واحد فقط لا غير، ابنه هشام، هشام الذي لقب بالمؤيد بالله، هو المستنصر وابنه المؤيد. هشام توفي بقرطبة كما قلت لكم سنة 66 و300، يعني قبل 1100 سنة تقريبا من الآن.
هشام ابن المؤيد هو الخليفة الذي حكم 33 سنة، أو الذي سمي خليفة لمدة 33 سنة ولم يكن خليفة ولا يوما واحد.
كانت الأندلس في حالة ترقب دائم وصراع، فلما علم نصارى الشمال بالحكم الجديد في قرطبة وذلك في العام 366 للهجرة، وأن الحاكم ما هو إلا طفل صغير لم يتجاوز 11 من عمره، تحرك جيش من مملكة ليون وهاجم قلعة رباح إحدى ثغور المسلمين، واقتحمها هذا الجيش وارتكبت مذبحة دامية في سكانها، وكان الصراع العقدي بين مسلمي الأندلس ونصارى المماليك المحيطة لا يتوقف إلا إن كان من يحكم قرطبة رجل قوي يوقف المعتدي ويفتح الفتوحة. لم يقم الوزير المصحفي بخطوة لرد هؤلاء المعتدين، فتحرك قائد الشرطة محمد بن أبي عامر وقاد الجيش الإسلامي بالأندلس إلى ديار النصارى إلى قلعة الحامة من حصون جليقية، وحاصرها حتى أخضعها، ثم جال في مناطقها 53 يوما، فغنم في طريق عودته ووزع الغنائم على الجنود وعلى الناس، فانتشر أمره وذاع صيته وأحبه الناس لسخائه وشجاعته، وبدأت قصة انتصار وعزة للمسلمين في الأندلس مع بداية بزوغ فجر هذا الرجل المنصور محمد بن أبي عامر.
فجعل المنصور بن أبي عامر جعل مثل الوصي على هشام مع مجموعة أخرى. كان هنالك ثلاثة رجال في قرطبة إليهم الأمر: جعفر المصحفي وغالب الناصري والمنصور الحاجب المنصور بن أبي عامر. ما كان حاجبا آنذاك، كان بمثابة رئيس شرطة المدينة.
السيدة التي كانت في مجلس الوصايا عليه السيدة صبح، والمنصور ابن أبي عامر كان محمد ابن أبي عامر لم يكن قد لقب بالمنصور بعد، وجعفر المصحفي الحاجب. هؤلاء الثلاثة كانوا يعني هم المهيمنون على الأمور، وكان هو طفلا صغيرا مات أبوه وعهدت إليه بولاية العهد، وليس في وسعه أن يقوم بأعباء الملك.
أما جعفر المصحفي فقد كان الحاجب، والحاجب يعني بتعبير ذلك الزمان مثل رئيس الوزراء اليوم، يعني إليه مقاليد الأمور بعد الخليفة، والخليفة طبعا كان يعني مشغولا إن صح التعبير، وكان خليفة جيدا، مشغولا باستراتيجيات الأمور، بتدبير للدولة، بتفقد الخطر النصراني الصليبي إلى آخر هذه الأمور، فما كان متفرغا لشؤون الدولة، فالحاجب هو الذي كان متفرغا. وغالب الناصري كان يسمى المقدم على الثغور أو أمير الثغور، هؤلاء الثلاثة إليهم المرجع. أما جعفر المصحفي فأظهر ترددا وضعفا وعجزا حيال الهجمات النصرانية، حتى أن النصارى الصليبيين وصلوا إلى قريب من أبواب قرطبة.
بعد قليل تحالف محمد بن أبي عامر مع السيدة صبح ضد جعفر المصحفي. جعفر المصحفي ظل حاجبا، ومحمد بن أبي عامر أصبح وزيرا. رأى جعفر المصحفي أن هذا غدرا به فثار، وانتهت الثورة بالقضاء عليه.
إذن كان هناك ضعف فتح المجال أمام حاجب وهو العامري لكي يستولي على السلطة، وأن يستمر الأمر حوالي ثلث قرن من الزمن.
سمى نفسه المنصور، وبعد قليل أيضا لقب نفسه بالملك الكريم، وخرج من قرطبة إلى مدينة بناها سماها الزاهرة، وهي غير الزهراء، غير زهراء عبد الرحمن الناصر، ونقل إليها كل ما في قرطبة حتى ترك قرطبة وما فيها إلا الخليفة أسيرا في قصره.
لو جئنا على سبيل المثال إلى الحياة السياسية لمحمد بن أبي عامر، لقب نفسه بالحاجب المنصور، وكما قلنا الحاجب بمثابة رئيس الوزراء والمنصور لقب له، وهذا أمر لم يكن يتعاهد عليه الناس قبل ذلك أن يلقب رئيس الوزراء نفسه.
غزا في 27 سنة 54 غزوة، الصليبيين غزاهم لم ينهزم في واحدة منها قط، الله أكبر، ولا في غزوة واحدة ما هزم رحمه الله، بل بقي على عهده في 54 غزوة ما نكست له راية.
فكان رجل له عجائب في عدله وفي ذكائه وفي حرصه، لكن هي فقط الخلاف بيننا وبينه في أنه لم يؤطر الأمور سياسيا، ولم يصل ما فعله بالدولة الأموية، ويكون عضوا نافعا لها، بل كان عضوا على حساب قوتها وضعفت بعد ذلك بسببه.
لا أدري كيف أستطيع أن أقرب لكم شخصية محمد بن أبي عامر، لكن من الناحية الشخصية ولا أقصد من الصفة السياسية، هو أشبه ما يكون بالحجاج بن يوسف الثقفي، له كثير من المساوئ لكن في الوقت نفسه حقق كثيرا من الإنجازات على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة. فمحمد بن أبي عامر منذ أن تولى سدة الحجابة، حجابة الأندلس، وجعل نفسه قائما على الخليفة الصغير صغير السن هشام بن حكم الأموي، وصار وصيا عليه، وصار يتفرد بالسلطة ويعقد الجيوش والألوية ويقيم المنشآت العسكرية والمنشآت العمرانية، وصار الناس يتوافدون عليه من العلماء والشعراء وغيرهم، ووجدوا فيه خيرا عظيما تم تحقيقه على يديه ما لم يتم تحقيقه من قبل.
كان يحمل أكفانه معه في المعركة ويتمنى أن يموت مجاهدا في سبيل الله.
هنا بين دروب الزهراء بدأ محمد بن أبي عامر رحلة الصعود من أدنى درجات المجتمع، حيث كان أجيرا يكتب العرائض والمظالم والشكاوى للناس بما يقتات به، وصعد سلما وحده كان يعرفه، ونظر إلى المجد بعين الواثق المتزن، عينه وحده كانت ترى ما يمكن أن يرتقيه، وقد رمق العلا بنظرة فأصاب العلا في مقتل. وإذا أراد المؤرخون أن يتعرضوا لزمن المنصور بن أبي عامر، فإن مشهد الترحال والغزو والجهاد هو المشهد الرئيس الذي يتصدر رؤى المؤرخين، وأصوات السيوف وصهيل الخيل تعلو كل أصوات الإنجازات التي أنجزها المنصور بن أبي عامر. 50 غزوة ومعركة قام بها، فلم يكن يأبه للموت، فخاف منه من أحب الحياة، بل إنه كان اسما يرعب النصارى على حدود المملكة الأندلسية. وبدأ غزوته الأولى عام 336، والثانية عام 337، فسيطر على مجموعة من الحصون التي كانت في قبضة النصارى، وبخاصة حصن شلمنقة، وعاد منتصرا ليعين حاكما عاما للعاصمة قرطبة. وتوالت الغزوات، فقاد المنصور بن أبي عامر الجيش بنفسه عام 383 للهجرة، واتجه إلى ليون عاصمة القوط، تلك العاصمة التي لم تكن قد سقطت من قبل، وحاصرها حصارا شديدا بعد أن جاءها المدد من أرجاء بلاد الفرنجي ومن فرنسا بشكل خاص. ودارت المعارك حول ليون ليالي وأياما، واستشهد في القتال المرير عدد كبير من المسلمين، كما قتل من النصارى الكثير من الجند والقادة. معركة لم يتوقف القتل فيها والقتال حتى استطاع الحاجب المنصور أن يفتح ليون، وكانت تلك المرة هي المرة الأولى التي تسقط فيها ليون عاصمة القوط بعد الفتح الإسلامي. وأسر المنصور بن أبي عامر 3000 من المدينة، وأمر المنصور أن يصعد المؤذنون وأن يرفع الأذان، فصدع الأذان بين أرجاء مدينة ليون بعد 200 سنة من الانقطاع.
في سنة 381 صنع الحاجب المنصور شيئا لم يصنع قبل ذلك في التاريخ. قام في سنة 381 وجعل ولاية العهد في الحجابة لابنه عبد الملك. الناس قبل ذلك كانوا يتعاهدون أن تنتقل الخلافة، أن تنتقل الإمارة، أن ينتقل الملك، لكن أن تنتقل الحجابة، أن يتوارث الناس الحجابة، فهذا أمر لم يعتده الناس لا في المشرق ولا في المغرب. وسبب قيام الحاجب المنصور بذلك أنه كما عرفنا صار له السلطة والتمكن في بلاد الأندلس وصار يتفرد بالأمر، والخليفة هشام ابن الحكم الأموي يكبر ويكبر ويكبر وليس له من الأمر شيء.
يعني هشام ابن المؤيد كده صورة أو خيال يسعى تائها في رضوهات القصر ويأكل ما يعطي له المنصور ابن أبي عامر ولا شيء أكثر من ذلك.
مات الخليفة الحكم المستنصر في قصره بقرطبة في عام 366 للهجرة، وولي بعده ابنه هشام وهو ابن 11 عاما، وفي هذا الوقت كان عمر محمد بن أبي عامر 39 سنة، وهو الذي ولد في الجزيرة الخضراء جنوب الأندلس بمدينة تركش عام 336 للهجرة. كان محمد بن أبي عامر هو المدير الحقيقي للدولة والخليفة غير المتوج، وكان محمد ابن أبي عامر رجلا قويا صاحب بأس عسكريا طموحا يحب القيادة، وهو عربي من أصل يمني جاء جده الأكبر عبد الملك المغافري مع جيش طارق بن زياد، وكان قائدا من القواد الذين فتحوا الأندلس.
ها نحن هنا في صنعاء اليمن بضوضائها وازدحامها، ها نحن حيث كان يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، ها نحن في ربوع أصل العرب ومادته وجرثومته، ها نحن في منبع العرب كلهم عدنانهم وقحطانهم. جئنا هنا لنبين علاقة هذا المكان وأهله، لنبين علاقة هذا المكان وأهله بتاريخ الأندلس. القبائل اليمنية عبر تاريخها كان لها دور عظيم في توطيد الحكم الإسلامي منذ فجر الإسلام، منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليمن هم ثقل العرب. بلاد الأندلس كانت تعج بأعراق مختلفة، ومن جملة أولئك العرب والبربر. اليمانيون قليلون في بلاد الأندلس، فالقيسيون هم أكثر عددا وتسلطا وتفردا بالأمر في الأندلس، ولأن اليمانيين قليل والحاجب المنصور بحاجة إلى إسناد كثير من المهمات إلى أناس يثق بهم وهو لا يثق بالقيسيين للحروب القديمة والنعرات الطائفية التي كانت موجودة في المشرق والمغرب، قام الحاجب المنصور بالاستعانة بالبربر فأسند إليهم أعمال المهمة، وصارت لهم القيادة والريادة في بلاد الأندلس على حساب القيسيين، مما أدى بعد ذلك إلى نشوب ثورات فيما بينهم، زيادة النعرات فيما بينهم. لكن في الوقت نفسه ينبغي ألا يغفل الجانب المشرق المضيء في حياة الحاجب المنصور. تذكرون كنا قد ربطنا سيرة الحاجب المنصور أو شخصية الحاجب المنصور بشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من قتل وإراقة للدماء وسفك لها، وكان ظلوما غشوما، إلا أنه قام بأعمال عظيمة، فتح الفتوحات ومصر الأمصار ونشر العلم والثقافة، وكان يعد من أفصح أهل زمانه وأحرصهم على الخير. كذلك كان الحاجب المنصور، فإنه على ما ذكرنا من أشياء قد تعد سيئة في شخصيته، إلا أنه قام بأدوار عظيمة سواء متعلقة من الناحية العمرانية والسياسية في كيان الدولة الداخلي أو حتى في علاقتها مع الدول الخارجية.
هي فقط الخلاف بيننا وبينه في أنه لم يؤطر الأمور سياسيا ولم يصل ما فعله بالدولة الأموية ويكون عضوا نافعا لها، بل كان عضوا على حساب قوتها وضعفت بعد ذلك بسببها.
في أثناء إقامته بالزهراء تدرج محمد بن أبي عامر في عدة وظائف، فبعد أن كان يكتب الشكاوى ويرفع الحاجات إلى الخليفة ولاه الحاكم المستنصر القضاء بإشبيلية، ثم لما أظهر حسن التدبير وسداد الرأي ولاه الشرطة الوسطى بقرطبة، ثم لم يلبث أن لازم المستنصر الذي أوكل إليه القيام بأمر ولي العهد هشام بن الحكم المستنصر. وكان محمد بن أبي عامر يصنع الرجال حوله ويمهد لنفسه ويتخذ رجاله من البربر لصلابتهم، وحتى يستفيد منهم في مواجهته مع الصقالبة.
لو أنه حكم هكذا وسلم الأمر بعد ذلك لبني أمية لقلنا نعم، لكنه حولها وراثية إلى أبنائه، وهنا ظهر الخطأ، وهذا الخطأ وقع في صلاح الدين الأيوبي أيضا. هذا العملاق عندما مات قسم الأمور بين أولاده، قسم إيه؟ نريد نوحد الأمة مش نقسمها. فلما مات صلاح الدين انفرط عقد الأيوبيين، نفس الشيء لما مات المنصور ورث الأبناء الأبناء، بدأ بنو أمية الأسراء يقولون لا نحن الأصل، وهذا حقهم.
كان همه الأكبر أن يعيد ملك المسلمين لكل الأندلس، وكانت برشلونة يحتلها الفرنسيون، فتوجه إليها الحارث المنصور فاتحا لعاصمة المشرق الأندلسي برشلونة، وما استطاع الفرنسيون أن يقفوا في وجهه أو يصدوه ففتحها، ولم تهزم راية محمد بن أبي عامر المنصور قط، وهو الذي خاض أكثر من 50 معركة في حياته، وكان غلمانه يأتون إليه بعد كل معركة ينفضون ما علق على ثيابه وأسلحته من غبار ويجعلونها في قارورة أعدت لهذا الغرض، وقد أوصى أن تدفن معه في قبره هذه القارورة لتكون شاهدة له عند الله يوم العرض والحساب.
دخلت سنة 386 وقام الحاجب المنصور، ولم يقتنع بلقب الحاجب المنصور فلقب نفسه بالملك الكريم، كل هذا وهو متفرد بالملك، لم يقتنع بالحجابة وإنما لقب نفسه بالملك الكريم أيضا.
فمن هنا يعني كان انقلب من عنصر قوة إلى عنصر ضعف في المسيرة الإسلامية والخلافة الأموية.
مع نهاية الحاجب المنصور وأبناءه حدث انشقاق هائل في الدولة الأموية، وبدأ ما يعرف بعصر ملوك الطوائف.
سقوط العامريين أو تراجع العامريين أفسح المجال إلى ما يعرف بثورة في الأندلس، ثورة البربر الأولى أو عصر ملوك الطوائف أو الأول، وبالتالي فهناك فتنة معينة، هناك ما نسميه قد نسميه بحرب أهلية قامت في الأندلس، وبالتالي هذا زعزع من رمزية الخلافة والوجود الخلافة والحكم المركزي الذي كان العاصمة هي قرطبة.
عصر ملوك الطوائف بدأ بإعلان أبي جهور محمد بن جهور حاكم قرطبة، لأن كل المحاولات للوحدة والاتحاد فشلت، وبدت تخرج هذه المدن الكبيرة غرناطة، إشبيلية، قرطبة، سرقسطة، طليطلة، وبدأت تشكل هذه حكومات خاصة بها وصراع ونفوذ ما بين المسلمين في تلك المرحلة.
طبعا هناك أهواء متعددة، عصبيات متعددة من عرب وبربر ومولدين وبقايا الإسبان إلى غير ذلك، فإذا تضارب هذه المصالح والأهواء والنوازع إذن أدى إلى ما أدى إليه من فتنة واضطراب للوضع.
الحاجب المنصور كان يعد من أشجع أهل زمانه، شهد بفضله الأعداء قبل الأصدقاء، غزا 50 غزوة لم يهزم في معركة قط، كانت له مواجهات كثيرة مع النصارى ينتصر في أكثرها، فأكسب لنفسه ولبلاد الأندلس قوة وحظا وشأنا كبيرا، حتى إنه في يوم من الأيام نما إلى علمه أن هناك 3 نسوة أسيرات أن هناك 3 نسوة أسيرات موجودات في مملكة نافار النصرانية، فانطلق بجيشه، وملك نافار ما يعلم، وإذا بالحاجب المنصور يحاوط نافار، فاستغرب ملك نافار، وإذا بالأمر أن أحد القساوسة ألقى القبض على 3 أسيرات وأخذهن عنده مخدومات، أخذهن عنده خادمات. فلما علم اعتذر للحاجب المنصور بما صنع هؤلاء. المقصد أن الحاجب المنصور أرسى قواعد الدولة واستتب الأمن فيها، فلا يعرف على مدى 30 عاما حكم فيها بلاد الأندلس أنها قامت ثورة واحدة قط، لأنه يمتلك شخصية سياسية قوية. إنسان يبدأ حياته بالقتل والتغلب على من حوله، كيف يستطيع أن يختم دولته؟ ولذلك هذا الرجل وهذه الشخصية العظيمة ما زال تاريخ الأندلس عند المسلمين وعند النصارى يشهدون بفضله. نحن الآن في الجزيرة الخضراء في آثار الحاجب المنصور. أبى هذا الرجل إلا أن يكسب نفسه ثقة عند غيره، فوضعوا له تمثالا يدل عليه تذكارا بفضله. نعم هو يرونه صانعا لمجد أسبانيا، لكننا نحن نراه أحد صناع مجد التاريخ الأندلسي الإسلامي في بلاد المغرب هنا.
كان المنصور بن أبي عامر يعشق الأدب والشعر وينظم الشعر أيضا، ومما قال: أنا الحاجب المنصور من آل عامر، بسيفي أقود الهام تحت المغافر، تلاد أمير المؤمنين وعبده وناصحه المشهود يوم المفاخر، فلا تحسبوا أني شغلت بغيركم، ولكن أطعت الله في كل كافر.
هذه عبارة كتبت على تمثال في أسفل الحاجب المنصور. وكان من حسنات ملكهم المنصور بن أبي عامر، وما أدراك ما الذي بلغ في بلاد النصارى غازيا إلى البحر الأخضر، يعني البحر المتوسط، ولم يترك أسيرا في بلادهم من المسلمين، ولم يبرح في جيش الهرقل وعزلة الإسكندر. ولما قضى نحبه كتب على قبره: آثارك تنبيك عن أوصافه حتى كأنك بالعيان، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني، فصمت لم أتكلم وقعدت عن